بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحاديثنا اليوم تختص بفضل الأذان، أو بفضل من يتابع الأذان وما يترتب على ذلك. وأول هذه الحديث التي توقفنا عندها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وقوله إذا سمعتم النداء، المقصود بالنداء أي إذا سمعتم صوت المؤذن بالأذان، فقولوا مثل ما يقول. الفاء هنا عند أهل اللغة، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. إذا قال مثلا شخص دخل محمد فزيد، يعني أنه دخل بعده وعقبه مباشرة، أما ثم تدل على الترتيب والتراخي. يعني مثلا لو أنه دخل شخص المسجد، زيد دخل الآن وبعد ربع ساعة دخل محمد، أيهما أصح أن أقول، أو أيهما الصحيح أن أقول دخل زيد ثم محمد، أو أقول دخل زيد فمحمد ثم؟ لماذا؟ لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، هناك وقت. وذلك لو تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة، فقرأ فركع فقام فسجد، تجد أنها بحرف الفاء. لماذا؟ لأن هذه أركان متتابعة متعاقبة. فلو دخل مثلا زيد وبعده مباشرة دخل محمد، هنا استخدم الفاء لأنها تدل على التعقيب، تدل على معنى آخر وهو التعقيب. وقوله فقولوا مثل ما يقول أي مباشرة، بعد كل لفظة تقول مثل ما يقول المؤذن. ثم الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وتقدم معنا فقولوا مثل ما يقول أي قولوا مثل الألفاظ. المشابه هنا بالألفاظ لا بالصوت والنغمة، وإنما بالألفاظ، يقول مثل ما يقول مؤذن تماما. ويستثنى من ذلك الحيعلتان، وستأتيان بإذن الله تعالى. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا علي، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوافق أمر الله جل وعلا حينما قال: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على النبي، قال بعض العلماء معناها المغفرة، وقال بعضهم معناها الرحمة، ولكن هذين القولين مرجوحين. والصواب أن صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك أبو العالية وعليه المحققون. أما من قال أن المقصود المغفرة والرحمة، فإن هذا ليس فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أراد الدعاء له بالصلاة عليه. فإذا قلت اللهم صل على محمد، يعني كانك تقول يا رب إثني على محمد في الملأ الأعلى. والله عز وجل يقول، ما يدل على أن الصلاة تختلف عن الرحمة، الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة هي الرحمة لما جاء معنا الصلاة والرحمة في آية واحدة، لأن العطف يقتضي المغايرة. وعليه نقول الصواب أن المعنى صلاة الله على النبي، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وفي هذا ولهذا ولمن قال ولمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نال أجرا عظيما، وهو أن الله عز وجل يصلي عليه عشر مرات، أي أن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى 10 بكل واحدة، وهذا فضل عظيم، وسيأتي أيضا مزيد بيان. قوله بعد ذلك قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. والوسيلة، الوسيلة المرادة في الحديث بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. أي أن الوسيلة المقصودة في هذا الحديث هي منزلة من المنازل لا تكون إلا لرجل واحد ولعبد واحد، وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تكون أن أكون أنا هو. ورجاءه صلى الله عليه وسلم سيتحقق إن شاء الله. ثم قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وحلت يعني وجبت له الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا الحديث رواه مسلم وانفرد به عن البخاري. ثم الحديث الذي يليه هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني المؤذن، قال يعني أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذا الحديث أيضا من مفردات مسلم. وهل الصيغة الموجودة هنا في الأذان هي الأذان الكامل؟ وإنما ذكر في البداية التكبير مرتين، والشهادة شهادة لا إله إلا الله مرة، شهادة أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان كيفية الرد والمتابعة، لا سرد كل الأذان، فذكر بعضه للتنبيه عن باقيه، فذكر بعضه للتنبيه عن باقيه. وقوله هنا يستفاد من هذا الحديث أنه في الحالتين يردد المتابع ماذا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول، الحول هي الحركة، أي لا حركة لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي على طاعة الله إلا بالله. وهذا تسمى ماذا؟ الحوقلة، تسمى الحوقلة في اللغة، تسمى الحوقلة. وأهل اللغة يختصرون جمل في كلمة واحدة، يعني بدلا مثلا ما تقول لشخص مثلا: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول: من حوقل. وهذا في اللغة يسمى النحت، والنحت هو إصدار كلمة تغني عن جملة أو تغني عن كلمتين، فيقولون في لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة. طيب البسملة تعني ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الهللة لا إله إلا الله. طيب الحي على، حي على الفلاح. طيب الطلبقة، أطال الله بقاءك، حسنت. طيب الجعفلة، الجعفلة، ها غير مستخدمة كثيرا لكنها معروفة عند العرب، وهي جعلت فداءك، جعلت فداءك، الجعفلة، نعم. طيب الدمعزة، أدام الله عزك، هذه سبع، وهي التي قالها ابن المطرز، وهي المشهورة عند أهل اللغة. ثم قال بعد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، وأيضا هو من مفردات مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد، وفي رواية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وهنا تنبيه إلى أن هذا الذكر إنما يقال بهذا الترتيب، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا. بعض الناس يقدم وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لكن في هذا الموضع تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث الأربعة. أول فائدة نقول: الأحاديث دليل على مشروعية متابعة المؤذن، مشروعية متابعة المؤذن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر ولا مو أمر؟ أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. وتقدم معنا سابقا هذه المسألة، وأنا من أهل العلم من يرى الوجوب، وأن الصواب ماذا؟ الصواب أنه للاستحباب. وتقدمت المسألة معنا في الحديث السابق، وهو الصواب، وهو قول جمهور العلماء أن الترديد خلف المؤذن مستحب لا واجب. الفائدة الثانية أن نقول: الأحاديث دليل على أن المتابع يقول مثل ما يقوله المؤذن جملة جملة. نقول الفائدة الثانية: الأحاديث دليل على أن المتابع يقول مثل ما يقوله المؤذن جملة جملة، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الترديد خلف المؤذن. والسامع يجيب جميع، لاحظوا الآن ما المناسبة في أن المتابع للمؤذن يقول كل جملة مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن من تأمل جمل الأذان يجدها إما ذكر وإما ثناء. جمل الأذان إما ذكر وإما ثناء، إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنها نداء. فأنت حينما تردد الذكر وتردد الثناء هنا لا تعارض، لكن حينما ينادي المؤذن ويقول حي على الصلاة فليس من المناسب أن تقول أنت أيضا حي على الصلاة، هو يناديك، فليس من المناسب أيضا أن تناديه. حينما يقول لك حي على الفلاح ليس من المناسب أن تناديه أن تقول حي على الفلاح، وإنما هو يناديك لأمر عظيم، فأنت تتبرأ من ضعفك وقوتك وعجزك إلى قوة الله جل وعلا وحوله، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا حركة، ولا قوة، والقوة واضح أمرها، إلا بالله أي أنني لا أستطيع على شيء من طاعة الله إلا بالله جل وعلا. الفائدة الثالثة أن نقول يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول الترديد خلف المؤذن بأي جملة؟ الصلاة خير من النوم. هذه اللفظة ما جاءت في حديث عمر بن الخطاب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصلاة خير من النوم فقولوا الصلاة خير من النوم، وإنما نأخذها من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. فنقول الأصل أن المتابع يقول مثل ما يقول المؤذن جملة جملة، إلا ما استثناه الدليل. وما الذي استثناه الدليل؟ فقط الحيالتان، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإننا نقول والصلاة خير من النوم. اختار بعض الشافعية والحنابلة أنه يقال صدقت وبررت تصديقا لقول المؤذن، إذا قال الصلاة خير من النوم، قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه يقول المتابع صدقت وبررت، أي أنك صادق بهذا أن الصلاة خير من النوم، لكن هذا الذكر لا أصل له ولم يرد في شيء من الأحاديث، والصواب أنه لا يقال، وأن ألفاظ الأذان وكذلك المتابعة له تعبدية، ولا يمكن نتعبد إلا بما ورد به النص. من فوائد الحديث أيضا أن نقول يدخل في عموم المتابعة كل شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص، وقال فقولوا مثل ما يقول. فمن يدعو وبدأ المؤذن يؤذن فإنه يترك الدعاء ثم يتابع، ومن كان يقرأ القرآن فإنه يترك قراءة القرآن ويتابع، ومن كان يذكر الله عز وجل أو يسبح تسبيحات معينة فإنه يترك ذلك ويتابع. لماذا؟ لأن هذه سنة تفوت محلها. أما قراءة القرآن أو التسبيح أو الدعاء فهي سنة لا يفوت محلها، وتقديم السنة التي يفوت محلها أولى، لأنه إذا لم يتابع فاتته السنة. وكذلك الذي يطوف بالبيت فإنه إذا أذن المؤذن وهو يطوف يسن له أن يتابع. لماذا؟ لأن المشروع في الطواف الذكر، والمتابعة للمؤذن أيضا تعد ذكرا. واختلف أهل العلم هل من كان يصلي يتابع أو لا. في هذه المسألة قولان أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يتابع في النفل دون الفرض، أي أنه إذا كان يتسنن وأذن المؤذن فإنه يتابعه، وهذا القول قال به بعض المالكية ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني قالوا أنه يتابع مطلقا في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. والقول الثالث أن المصلي لا يتابع، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم وهو القول الراجح والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا، والإنسان إذا اشتغل بالصلاة لا يشتغل بشيء آخر. والأمر الآخر لأن المتابعة ذكر طويل، بخلاف الحمد لله مثلا إذا عطس الإنسان ويصلي لا بأس أن يقول الحمد لله، كما دل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما عطس قال الحمد لله، أو حينما عطس رجل قال الحمد لله، فقال معاوية بن الحكم السلمي وكان هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام قال لهم يرحمك الله، هذا في الصلاة. فجعل يقول فجعل الصحابة ينظرون إلي، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي، هذا في الصلاة يتكلم، قلت ما شأنكم تنظرون إلي، هو لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها. قال ما شأنكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني صمت. وكأنه رأى من الصحابة شدة إنكار، فقال فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي قال الحمد لله حينما عطس وهو يصلي. أيضا الإنسان حينما يوسوس له الشيطان في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من هذا الشيطان وهو خنزب، هذا شيء خارج عن صلاته وليس بخارج. هؤلاء الذين قالوا يردد خلف المؤذن وإن كانوا في الصلاة استدلوا بمثل هذه الأحاديث، لكن نقول هناك مفارقة بين هذه الألفاظ اليسيرة وبين متابعة المؤذن، لأن يعني متابعة المؤذن يطول الذكر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، ولا يمكن مقارنتها في التحميد بعد العطاس أو التعوذ من الشيطان في الصلاة، لأن هذا ذكر يسير وهذا ذكر طويل. إذن عرفنا الأظهر والله أعلم أنه لا يتابع المؤذن حال الصلاة. طيب هل المؤذن يتابع نفسه؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا أنه يتابع نفسه استدلالا بعموم الحديث فقولوا مثل ما يقول. والقول الثاني أنه لا يجيب نفسه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن هذا دليل على التفريق بين السامع وبين المؤذن، وأن المراد بهذا هو السامع لا المؤذن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المؤذن إذا تابع فإنه سيفصل بين جمل الأذان بالمتابعة وسيخل بالموالاة بين ألفاظ الأذان، فهو مطالب أيضا بالموالاة بين ألفاظ الأذان. ولذا نقول المؤذن لا يتابع نفسه، ولأنه سيشوش على مهمته في التأذين. الفائدة الرابعة أو الخامسة أن نقول ظاهر الأحاديث تدل على أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، يعني وإن أذن أكثر من شخص فإنه يتابع المؤذن. طبعا لا يتابع أكثر من مؤذن في نفس الوقت، لا، وإنما إذا انشغل مع مؤذن وتابع وانتهى ثم أذن شخص آخر فإنه لا بأس أن يتابعه. وفي هذه المسألة خلاف أيضا، القول الأول قالوا أن المتابعة لا تكون إلا للمؤذن الأول، ومنهم من قال لا يتابع إلا مؤذن حيه ومسجده الذي سيصلي فيه، لأنه هو المأمور بإجابته. حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه إنما يقصده فلا يتابع له. والقول الثالث قالوا أنه يتابع وإن تعدد المؤذنون، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، أي نداء، ولم يخصص نداء معينا. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهل من صلى الصلاة وانتهى ثم سمع مؤذن يجيب المؤذن، هل يحصل هذا ولا يحصل؟ كيف يحصل؟ هل تذكرون صورة ممكن تحصل هذه؟ نعم، أبا أنس، مسافر صلى وانتهى، أحسنت، ممكن جمع جمع تقديم ثم دخل بلدة، مثلا جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر ثم دخل بلدة وهم يؤذنون لصلاة العصر، فإنه يتابع كذلك. أحسنت، حينما ينقل الأذان على الهواء مباشرة، مثلا أذان الحرم وأنت قد خرجت من الصلاة، وهذا يحصل، هل يتابع من صلى وانتهى؟ لأهل العلم في ذلك قولان أيضا، القول الأول قالوا أنه لا يتابع لأن النداء الذي نودي له لتلك الصلاة قد انتهى من صلاتها. والقول الثاني قالوا أنه يجيب، وهذا هو الصواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء، علقها بسماع النداء ليس بانتهاء الصلاة ولا غيرها، فهذا هو الصواب والله أعلم، أنه يتابع المؤذن وإن كان انتهى من صلاته. وعليه قال أيضا من سمع النداء عبر الإذاعة فإنه يتابع إذا كان الأذان نقلا حيا على الهواء مباشرة، أما إذا كان تسجيلا فإنه لا يتابع لأنه ليس بأذان حقيقة وإنما هو تسجيل لأذان كان في الحقيقة، أما إذا كان نقلا حيا على الهواء مباشرة فإنه يتابعه ولا حرج في ذلك. ومن فوائد أيضا الأحاديث، أو قبل ذلك، هل يشرع، مسألة أخرى، هل يشرع أن يتابع المقيم؟ يعني إذا قال إذا أقيمت الصلاة هل يتابع الإقامة أو لا؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول قالوا أنه يتابع الإقامة، حتى الإقامة تتابع، واستدلوا بحديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة أن بلالا أخذ بالإقامة، يعني أخذ يقيم الصلاة، أخذ بالإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وأدامها، أي هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع. لكن هذا الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، ضعفه جمع من أهل العلم، وممن ضعفه ابن حجر وقبله النووي وابن كثير، فلا يصح هذا الحديث. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة نداء وسماها أذان، فقال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الإقامة والأذان، فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذانا فإنه يتابع. طيب القول الثاني قالوا أنه لا يتابع في الإقامة، لا يتابع في الإقامة، ما دليل؟ قالوا عدم الدليل على المتابعة حال الإقامة. أما قول أصحاب القول الأول حينما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذانا، نقول المتابعة جاءت مفسرة في حديث عمر بن الخطاب في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سرد أذانا ولم يسرد إقامة، فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. فهذا فيه بيان المجمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، وإنما المقصود به الأذان ليس الإقامة. وأمر آخر أنه ورد عن الصحابة أنهم لم يكونوا يتابعون الإقامة، ومن ذلك عثمان بن عفان كما جاء في مسند الإمام أحمد، وعثمان رضي الله عنه ممن أمرنا باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإن عثمان رضي الله عنه لما أقيمت الصلاة جعل يسأل الناس عن أخبارهم وأسواقهم حال الإقامة، وهو يسمع الإقامة ثم بعد ذلك صلى، ولو كانت المتابعة مشروعة لفعلها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالأظهر والله أعلم أنه لا يتابع المقيم، وإنما المتابعة فقط للمؤذن، وهذا أيضا اختيار شيخ العثيمين. ومن فوائد هذه الأحاديث أن نقول أن ظاهر الأحاديث أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، فمن رأى المؤذن من بعيد ولم يسمعه فإنه لا يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء. ومن كان لا يسمع الجمل بوضوح بحيث يمكنه التفريق بينها فإنه لا يجيب أيضا، لأنه لا يصدق عليه السماع الحقيقي. طيب من كان يسمع الأذان المؤذن لكن لا يراه، هل يجيب؟ يجيب، كما هو ظاهر المؤذنين اليوم فإنهم يؤذنون في هذه الأجهزة ثم بعد ذلك نسمعهم ولا نراهم. فالتعليق في المتابعة إنما هو بالسماع إذا سمعتم النداء. ومن فوائد هذه الأحاديث وهي الفائدة السابعة، نقول ظاهر الأحاديث يدل على أن متابعة المؤذن تكون عقب كل جملة لا بعدها بفترة ولا معها، وهذا تنبيه مهم ينبغي التنبه له. بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قبل أن يكمل التكبير قال معه الله أكبر الله أكبر، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وهو يقول الله يقول هو يتابع مباشرة يقول أشهد أن لا إله، هذا خطأ مشتهر، فإن المتابعة إنما تكون عاقبها مباشرة. وتقدم معنا ما تفيده الفاء فقولوا مثل ما يقول، أي قولوا عقبه مباشرة. وهذا وهنا تنبيه أيضا مهم، في نفس الخطأ يقع بعض المصلين، يظن أنه يتابع الإمام في تنقله بين ركن وركن وهو لا يتابعه، قد يدخل في الموافقة من حيث لا يشعر. حينما يقول مثلا الإمام ويرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، تجد بعض الناس قبل أن ينطق الدال والهاء هو قد ارتفع، هذه ليست متابعة. المتابعة وهي هذا يعني يقول يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعر، المتابعة تكون بعد انقطاع صوت الإمام تماما، فإذا قال الله أكبر وانتهى تقول أنت الله أكبر، وإذا كبر الركوع الله أكبر وانتهى نطق الراء وانتهى أنت تبدأ المتابعة. الآن بعض الناس يتابع وبقيت بعض حروف الكلمة الثانية أو ربما الكلمة الثانية بأكملها، وهذا يقع كثيرا خاصة في الرفع من الركوع، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمد لاحظ من بجانبك تجده والإمام لم يكمل لمن حمده تجده قد رفع، هذه ليست متابعة. المتابعة الحقيقية إنما تكون عقبه مباشرة بعدما ينتهي من اللفظ تماما، أنت حينئذ تبدأ وتشرع في الانتقاد. ومن فوائد هذه الأحاديث أن نقول أيضا في الأحاديث بيان ما يتعلق بالأذان من سنن وفضائل امتن الله جل وعلا بها على هذه الأمة في 5 نداءات في اليوم والليلة، وهي 5 سنن، ويتحصل من هذا كم سنة؟ 25 سنة تتردد عليك في اليوم والليلة، وهذه السنن فيها من الثواب من أعظم الثواب. والسؤال لو قلنا لك درجة من 25 كم ستأخذ من هذه الدرجات. كم ستحصل من هذه السنن فقط في عبادة واحدة وهي الأذان في اليوم والليلة 25 سنة؟ كم ستأخذ من هذه 25؟ الإجابات حقيقة مؤسفة، كلنا مقصرون في هذا، مع ما في هذه العبادات من ثواب عظيم. دعونا نستعرض هذه العبادات بفضلها. أول هذه السنن متابعة المؤذن كما تقدم، كما دل عليها حديث الباب. فضلها ماذا؟ دخول الجنة. دخول الجنة، أنت ماذا تريد؟ لماذا تسعى أنت؟ ما المبتغى من سعيك في هذه الحياة الدنيا؟ إنما تريد الجنة. رتبها الله عز وجل على متابعة المؤذن. كم تابعت المؤذن اليوم؟ اليوم 5 مرات أذن المؤذن، كم نصيبك من ذلك؟ أنا أقول الذي يأخذ 3 من 5 هذا جيد، لكن في حقيقة الأمر أننا نفرط في هذا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب حينما سرد الأذان، فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله، آخر جملة في الأذان، قال يعني أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة. 5 فرص في اليوم لدخول الجنة في هذه العبادة فقط، كم نصيبك في طرق هذه الفرصة؟ هذا ثواب عظيم للغاية. وحقيقة إخواني، حينما تتردد علينا مثل هذه الفضائل ثم لا يتحرك فيها القلب، هذا يشعر بغفلة عظيمة في القلب وحاجة ماسة للمراجعة والمحاسبة. لو قيل للإنسان تدخل في مساهمة وفي أموال عظيمة لبادر واتصل وبحث عن واسطة ونحو ذلك وسعى وفكر، فما هو أو أي شيء أعظم من الجنة؟ وعرضت 5 مرات، 5 مفاتيح في اليوم، كم مفتاحا أخذت؟ هنا السؤال المهم. وهذا الثواب وهو دخول الجنة مشروط بماذا؟ بأن ينطق ويقول هذا القائل ويتابع المؤذن جملة جملة وهو موقن بما قال، مخلص لله جل وعلا. والحمد لله، أنا أقول غالب من يتابع ويخلص لا يريد في متابعته إلا وجه الله جل وعلا وما عند الله عز وجل، وهو موقن بكل لفظة من ألفاظ هذا الأذان ومعتقدها اعتقادا جازما صحيحا. الفضل الثاني، السنة الثانية في الأذان، أن يقول بعد الشهادتين ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وأنا هنا أنبه بتقديم وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لأنها هكذا وردت في جميع النسخ في جميع الروايات، تقديم وبمحمد رسولا على وبالإسلام دينا. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. طيب سنأتي بعد هذا لهذه اللفظة. من أهل العلم من قال أن هذا الذكر يقال بعد الأذان، هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني قالوا أنما يقال بعد الشهادتين، بعدما يقول أشهد أن محمد رسول الله الثانية يقول ذلك. ومما يدل على أن هذا الذكر إنما هو بعد الشهادتين ليس بعد الأذان هذه الرواية: وأنا أشهد، أي وأنا أشهد كما تشهد أنت أيها المؤذن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا. وهذا فيه تصريح، ولذا أنا جئت بهذه الرواية لأهميتها. ومما يدل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، ليس بعد النداء وإنما حين يسمع النداء. ومما يدل أيضا على أنها بعد الشهادتين لا بعد النداء ما جاء في مسند أبي عوانة، هذا الحديث جاء بلفظ آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال هو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا بالإسلام دينا. الحديث فدل هذا على أن موضعه بعد الشهادتين، وهذا هو الأرجح، والله أعلم. هل يقول وأنا أشهد؟ نعم يقول وأنا أشهد، يقول وأنا أشهد وأن لا، يعني بعدما يقول المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله، أن تقول هذا الذكر سريعا، لأنه هو سيشرع بحي على الصلاة، أن تقول هذا الذكر سريعا، أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنا محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما هو يكون في الثانية والثالثة من الحي على، أنت تتابع تأتي بما فاتك حتى توافقه في ذلك. وفضل هذا الذكر ماذا؟ مغفرة الذنوب. أرأيتم عظم هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: غفر له ذنبه. وأي شيء تريد حينما تأتيك مفاتيح الجنة في نفس اليوم ومغفرة الذنوب؟ ثم انظر أيضا ماذا يأتيك. السنة الثالثة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وتقدم أن صلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الفضل فضل عظيم للغاية، ولله المثل الأعلى. لو قيل لك أن جارك أو فلان يثني عليك، ماذا يكون شعورك؟ ينبسط الإنسان تماما ويسعد بهذا، وكأنه يريد أنه أكثر من شخص يثني عليك. فكيف إذا كان الذي يثني عليك باسمك أنت هو خالقك؟ وعند من؟ عند الملائكة، في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ. وكم مرة؟ 10 مرات. أوليس في قلوبنا غفلة وعدم محاسبة وتفريط في مثل هذه السنن العظيمة البالغة؟ لا شك، والله إننا نرى تقصيرنا حينما نسمع مثل هذه الفضائل. السنة الرابعة: سؤال الله تعالى الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم، كما جاء في الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وسؤال الله جل وعلا الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وهو الذكر المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. وهذا جاء في صحيح البخاري. فيقول الإنسان هذا الذكر بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما فضله؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك في ذلك الموقف العصيب العظيم، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، تحتاج إلى من يواسيك. لو عندك الآن في هذه الحياة الدنيا مشكلة أو هم أو غم، تحتاج كلمة تواسيك وتفرح بها. فكيف في كروب الآخرة؟ ومن الذي يشفع لك؟ محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا الذكر. هذا السبب من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة. وجاء في صحيح البخاري من حديث جابر: حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومعنى حلت يعني وجبت واستحقها، فضل عظيم. قبل أن أنتقل أيضا في السنة السابقة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن قال صلى الله عليه وسلم، وإن قال اللهم صل على محمد، أجزأ ذلك ونال بهذا الفضل. لكن الأفضل الصلاة الإبراهيمية، لأن هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلمهم الصلاة الإبراهيمية، هي أفضل وأتم صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة الخامسة وهي الأخيرة من سنن الأذان: الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذه السنة دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، فسل تعطى. لاحظوا من سؤال الصحابي إن المؤذنين يفضلوننا يدل على أنهم أي فضل وأي شيء سبقوا إليه يسألون عنه. كيف ندركهم؟ كيف نفعل مثلهم؟ كيف يكون لنا مثل فضلهم؟ هذا لأن القلوب حية، ونحن نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذه الفضاء المحققة التي جاءتنا على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتهيت فسل تعطى، مباشرة سل تعطى. وجاء في حديث آخر: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذه من السنن. دعوني الآن، هذه خمس سنن في كل أذان، وعندك خمس أذان، خمس نداءات في اليوم والليلة، خمسة في خمسة 25 سنة. ما هي الفضائل؟ دخول الجنة، مغفرة الذنوب، حلول الشفاعة، وصلاة الله عليك 10، وإجابة الدعاء، كلها عظيمة، كلها عظيمة. ومع ذلك الناس بين مستقل ومستكثر، ومن الناس من لم يأخذ من هذا إلا شيء قليل، ومن الناس من هو محروم، والله المستعان، لم يكن نصيبه من هذه 25 ولا سنة. وهذه مضاعفات أخرى. ومن فوائد هذا الحديث، في الحديث فضل الله تعالى على هذه الأمة بمضاعفة الأجور وتنوعها مع عظمتها، وهذه في عبادة واحدة وهي الأذان، فكيف بالسنن الأخرى والفضاء الأخرى؟ كثيرة للغاية. هذه فرص خمسة، والله يا إخوان لو تذكرناها لعلمنا مقدار التفريط الذي نحن فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول إثبات الشفاعة، فيها إثبات الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة. وفيها اختصاص الوسيلة المذكورة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر فائدة أن نقول في حديث عمر دلالة على أن الأعمال لا بد لها من الإخلاص لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قلبه. يعني إذا قال هذه المتابعة من قلبه، يعني خالصا من قلبه، نال ذلك الفضل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يحرص عليها تم الحرص. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يغتنم هذه النوائل العظيمة والفضائل الجسيمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبادر إلى الخيرات ويسارع ويسابق ويحصل في صحيفته أجرا وثوابا عظيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان هناك أسئلة فتفضلوا بها. أيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك أسئلة فتفضلوا بها. نعم دكتور. إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الإنسان؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم. يقول: ما المشروع في الإقامة؟ متى يقوم إذا كان هو جالس؟ من أهل العلم من قال: مجرد ما أن يشرع المؤذن بالإقامة يقول الله أكبر الله أكبر يقوم. ومن أهل العلم من قال أنه إنما يقوم إذا رأى الإمام دخل. ومن السنن أن الإمام لا يدخل إلا حال الإقامة، ليس معناه أنه يفرط في السنة القبلية، لا، يتسنن في البيت، والسنة في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لكن الأفضل للإمام أن يأتي على الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهؤلاء الذين قالوا أن المأمومين يقومون إذا رأوا الإمام استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموني فقوموا. وهذا دليل أولا، استدلوا بأمرين. استدل الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل إلا عند الإقامة، والأمر الثاني استدل به أصحاب هذا القول أن القيام إنما يكون برؤية الإمام. والقول الثالث قالوا أنه أن المصلي يقوم إذا قال المؤذن في إقامته قد قامت الصلاة فإنه يقوم. والأمر في هذا واسع، والصواب أنه لا يعلق بشيء معين، وإنما هذه الإقامة هي لإعلام الحاضرين بأنه قد آن الأوان لبدء الصلاة، فحينئذ إذا قام من أولها أو من أوسطها لا بأس في ذلك. أهم شيء ألا تفوته تكبيرة الإحرام، وأهم شيء ألا ينشغل بتسوية الصف والناس قد كبروا تكبيرة الإحرام، لأن من الناس من يتأخر يجلس وينتهي المؤذن من الإقامة ثم يقوم ثم يكبر الإمام ثم هو الآن قام من مكانه فينشغل ويسوي مكانه، حينئذ فاته المبادرة لهذه العبادة. نعم. نعم. يقول إذا جئت والمؤذن يؤذن لنداء الجمعة الثاني تقصد الذي هو بدخول الخطيب، هل أنتظر المؤذن وأتابعه أو أنني أتسنى نصلي السنة تحية المسجد؟ الصحيح أنك تصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن هنا تعارض أمران. الأمر الأول السماع للخطبة، والسماع للخطبة واجب، والثاني السماع للمؤذن، والسماع للمؤذن كما قلنا قبل سابقا في الدرس السابق المتابعة مسنونة، فلا تقدم السنة على الواجب، لأنه لو تابع المؤذن حتى ينتهي ثم بدأ بتحية المسجد فإنه سيتسنن والخطيب يخطب، فالصواب حينئذ أنه يصلي التحية مع أن المؤذن يؤذن، وإن كان من المحافظين على سنة المتابعة بإذن الله أنه ينال الأجر، لأنه هنا تعارضت عنده المصالح فقدم أرجحها. نعم. هو المقصود طبعا لا شك أنه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، سواء دعوته في المسجد أو في البيت، سواء دعا الرجل أو دعت المرأة. أيضا المرأة وهذا مما تغفل عنه كثير من النساء، كثير من النساء ما أن يؤذن مؤذن ربما تبادر وتصلي، أو ربما لا تتنبه لأن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء فلا تجد أنها تخص هذا الوقت بدعاء. فنقول سواء دعوته في المسجد أو في البيت فحينئذ لا بأس، ويتحصل في هذا الفضل وهو إجابة الدعاء. لكن إن خشي الإنسان تفوته تكبيرة الإحرام فإنه حينئذ يتسنن في المسجد. لماذا؟ لأن هنا تعارض المصالح، خاصة من كان يواظب على تكبيرة الإحرام، واضح؟ أما إذا كان مثلا يقول أنا معي وقتا أن أصلي السنة الراتبة ولكن إذا دعوت ربما تفوتني تكبيرة الإحرام، نقول صلي السنة في البيت واجعل دعائك في المسجد، أو أنت تمشي إلى المسجد لا حرج في ذلك. هنا معنا سؤال على الشبكة حتى بس يعني نعطيهم نصيب، يقول هنا كيف تخشى في صلاتك خصوصا أن الوسواس يشغلك حتى لو اجتهدت في الوصول الأكبر لدرجة الخشوع، نريد حل عملي. طبعا هذا السؤال الكل منا يحتاجه لا شك، طبعا هو سؤال ليس داخل في درس اليوم، ونحن نقدم من الأسئلة ما كان داخلا في درس اليوم، وأرجو لاحقا أن تقدم الأسئلة الخاصة في الدرس حتى تكون الأحكام متقاربة وموضوع الدرس واحد، لكن لا بأس أن نجيب على هذا جوابا سريعا. أقول هذا السؤال يحتاجه كل واحد منا، والخشوع لا شك أنه مما يعز على النفس وعلى كثير من المصلين، بل كل المصلين على هذا الحال، لكن الناس يتفاوتون في هذا. من الناس من يدخل الصلاة ويكبر وإلى أن يسلم وليست قضيته خشع ولم يخشع، وهذا عند كثير من الناس. ومن الناس من هذا الأمر يهتم له ويغتم ويتنبه له ويجتهد له، هذا لا شك أنه على خير عظيم، وهو قد جاء بإذن الله تعالى بما طلب منه ما دام أنه يجاهد نفسه في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعض الناس، وهذه مصيبة، أنه يدخل ولا يفكر في قضية خشوع، خشع ولم يخشع. أقول إذا كنا حتى في السجود وهو موضع التبتل والتضرع لله جل وعلا والدعاء، وأقرب ما نكون من الله جل وعلا في هذا الموضع، لا تطرأ علينا قضية حضور القلب والخشوع، هذه لا شك أنها غفلة عظيمة. أقول جاهد نفسك ابتداء وحلا لهذه الأمر بعد دعاء الله جل وعلا أن يمكنك من الخشوع، جاهد نفسك. ولو لم تخرج بالصلاة من الصلاة إلا بحضور القلب، يعني ابتداء، قد يقول قائل أنا صليت العشاء قبل قليل ولم يحضر قلبي في شيء من أركانها. أقول في الصلاة القادمة حاول أن تحضر قلبك وجاهد نفسك. لو خرجت بهذه الصلاة وأنك قد أحضرت قلبك لو في ركعة واحدة، لو في سجدة، لو أنت تقرأ الفاتحة، فأنت قد تقدمت. ولا شك أنك ستواجه ماذا؟ ستواجه صعوبة في بداية الأمر، لأنك قد تركت العنانة للشيطان أن يلعب بصلاتك كيف يشاء ويذهب بأفكارك يمنة ويسرى. فليس من السهل أن تخشع في جميع الصلاة من أولها لآخرها، ولا أقول هذا أنه لا يتحقق، لا يتحقق من كان مجاهدا وكان مجتهدا في ذلك وهو بقدر اجتهادك، لكن أقول ابدأ من اليوم بعد سؤال الله جل وعلا الإعانة على هذه العبادة، أن تحاول أن تخشع ولو ببعض الصلاة، لو بسجودك، لو بركوعك، لو أن تتدبر الفاتحة، لو أن تتفكر أنك تصلي لمن، وأنك تقابل من، وأنك تسجد لمن، وأن هذا الذي هو أعلى ما في جسدك تجعله على الأرض ذلا لله جل وعلا، هذا أمر عظيم. وأنك تعظم الله جل وعلا بفعلك وبقولك أثناء ركوعك، وأنك تدعو الله جل وعلا، وأن عندك من الحاجات الشيء العظيم، ولا غير ذلك من ألفاظ الصلاة. حاول أن تحضر قلبك، وكلما أخذت بركن جرك للركن الذي يليه، وهكذا شيئا فشيئا حتى تكون من الخاشعين. وهذه مشكلة، المشكلة عندنا كلنا، وليس المتحدث عنكم ببعيد، ولكن كلنا نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا في ذلك. نعم نعم. إذا قال المؤذن الصلاة في رحالكم هل نتابعه على هذا أو لا؟ هذا سؤال جيد. أقول بالنظر إلى عموم الأدلة فإنه يقول مثله، ومن أهل العلم من قال أن هنا المتابعة ليست مرادة، لأن هذا اللفظ إنما هو طارئ وليس هو لفظ أصلي في الأذان. يعني إذا قلت الصلاة خير من النوم مثلا، هو لفظ أصلي في النداء لصلاة الفجر، كذلك الحياة على الصلاة وحياة على الفلاح، كلها ألفاظ أصلية. أما الصلاة في رحالكم إنما هو ليس المراد به الذكر ولا النداء لأن يأتوا الناس، وإنما هو إخبار لهم لأن يصلوا في أماكنهم. ولذلك من ردد في هذا اتباعا لقوله فقولوا مثل ما يقول فهو وجيه أيضا، ومن ترك هذا للعلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهو أيضا وجيه. نعم. صحيح. منهم من يقول الله أكبر والعزة لله، ومنهم من يقول آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ومنهم من يقول إنك لا تخلف الميعاد. كل هذه ألفاظ كثرت وليس عليها من الأدلة في شيء، وإنما هي بدعة. ولذا لا يتعبد الإنسان في مثل هذه الأشياء إلا بما ورد به النص. وأيضا أنبه على شيء، من الناس من لم يتابع المؤذن، فإذا قال المؤذن في آخر الأذان لا إله إلا الله، قال فقط ماذا؟ لا إله إلا الله، والتزم هذا الذكر، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. إذا قال أنا أريد أن أقول لا إله إلا الله كما قال، نقول لا تلتزم هذا، أنت لا أنت الذي تابعت من أول الأذان ولا الذي أنت التزمت ذكرا قد ورد به النص. مثله حينما يقول المقيم للصلاة لا إله إلا الله آخر شيء ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله. هذا لم يرد فيه نص. قد يقول شخص أنا أريد أن أذكر الله، قل أذكر الله كما تشاء، لكن لماذا تذكره في هذا الوقت وبعد هذا النداء بالذات ولم يرد فيه دليل؟ وتخصيص الشيء إنما هو من سبل البدع. نعم. نعم. طيب عند أحمد سؤالان. السؤال الأول يقول قد ورد عن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أنه يحسن أنك لا تخلف الميعاد. هذا رأي الشيخ وترجيح الشيخ، وقد سبقه أيضا بعض أهل العلم، لكن أكثر المحققين والمحدثين أن هذه اللفظة شاذة، لأنها من رواية محمد بن عوف وتفرد بها، وتفرد محمد بن عوف لا يقوى، ولذا حكم بشذوذها من هذا الباب. أما السؤال الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا، وأن الأمر للوجوب كما هو متقرر في الأصول، لماذا لا نقول أن المتابعة واجبة؟ هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل في أول الدرس السابق. والصارف للوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد، إذا أراد أن يغير انتظر فسمع أذانا، فإن أذن أحد أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الفطرة. فلما قال لا إله إلا الله قال خرجت من النار. وهل تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صارف. وأيضا من الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه حينما جاءوا يتعلمون الصلاة، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر، ولم يقل إذا أذن لكم أحدكم فتابعوه، مع أن المقام مقام إيش؟ تعليم. ومقام التعليم إن كان هناك أمر واجب لا بد من بيانه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب نكتفي بهذا. آخر سؤال نأخذ. نعم. بعض الناس يقول بعد الإقامة قام الله وأدامه، هذا جاء في سنن أبي داود من حديث لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا. وتقدم قلنا أنه ضعفه جمع من أهل العلم، النووي وابن حجر وابن كثير، وهذا لم يرد فيه حديث صحيح. نعم. قطع الأذان لسبب لا بأس به، لا بأس به ما دام الإنسان اضطر لهذا، لا بأس فيه. هل يجوز؟ هل يجوز أذان الجنب؟ على قولين، الصواب أنه يجوز، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن أحيانه صلى الله عليه وسلم أنه يكون جنبا. لكن الأذان إذا كان داخل المسجد، هنا المسألة، هل يجوز دخول الجنب في المسجد أو لا؟ الصواب أن الجنب يجوز له أن يمر في المسجد لا أن يمكث، ومن تأمل المؤذن حال المؤذن فإن حال المؤذن ليس مكثا، وعليه نقول حتى على هذه المسألة يجوز، والله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون في المسجد وهم جنب لكنهم لا يمكثون. تلحين الأذان، تلحين الأذان هذا فيه خلاف، فيه خلاف، والصواب أن الأمر واسع. اللحن، تريد اللحن اللغوي ولا التلحين؟ لا، اللحن اللغوي هنا لا شك أنه يعني يخالف الأذان الصحيح، لكن هل هو ما يجوز أو لا يجوز؟ على حسب اللحن، إذا كان يغير المعنى فإنه حينئذ لا يصح، أما إذا كان لا يغير المعنى فإنه الأمر فيه يسير يعني. ها؟ لا لا، ليس عليه إعادة، ولكن لا يقدم مثل هذا، لا يقدم مثل هذا. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حياك سلام الله، حياك الله، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا.